الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه الدورة العلمية 84 بعد 107، والمقامة في يوم الخميس الموافق 29 من شهر جمادى الأولى لعام 47 و400 وألف، ومع رسالة بعنوان الضوابط الشرعية في الفرق بين السنة والبدعة، وهي عبارة عن عدة أسئلة للعلامة ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأعلى درجته. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، سؤال العلامة ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله: ما هي الضوابط الشرعية للفرق بين السنة والبدعة؟
العلامة ربيع بن هادي رحمه الله تعالى قد حباه الله عز وجل بدراية عظيمة وفهم ثاقب وعلم راسخ في قضايا العقيدة والمنهج، وفتح الله عز وجل له في هذا الباب فتحا عظيما، فله من الفهم في هذه الأمور والتأصيل المبني على عقيدة أهل السنة والجماعة والمنهج السلفي ما فاق فيه الكثير في هذا الزمان وفي هذا العصر، حتى صار وبحق يرمز للمنهج ويرمز له به، ويعد من رؤوس هذا المنهج، حتى صار الحزبيون وأهل البدع يسمون هذا المنهج بالمنهج المدخلي، وهذا لتأثير الشيخ القوي عليهم ونسف ما هم عليه من كثير من القضايا التي خالفوا بها منهج أهل السنة والجماعة، فأعاد ما كان يقوم به أهل البدع والهوى في النيل من رموز هذا المنهج في عصورهم، فأعاد مثلا مثل وصف الوهابية، لماذا أيضا طعن في ابن عبد الوهاب ورمز إلى المنهج به ونسب إلى الوهابية، لماذا؟ فهذا لأثر الشيخ على أهل البدع. فكذلك أيضا الشيخ ربيع رحمه الله تعالى له الحقيقة جهود لا تنكر أبدا ولا ينكرها إلا جاهل بها أو حاقد. صدق العلامة الألباني، ما أقول هذا أنا، صدق العلامة الألباني رحمة الله عليه حينما قال ماذا؟ حينما قال رحمه الله بأنه لا تكلم فيه إلا إما جاهل أو إيه أو مغرض وكذا، لكن ما يتكلم فيه أحد بحق. ليس معنى هذا أن الشيخ ما يخطئ، لكن كما قلنا دائما فرق بين أن تخطئ العالم وأن تطعن في العالم، فرق بين الطعن في العلامة الربيع وبين تخطئة العلامة الربيع، بين الطعن في الإمام ابن باز رحمة الله عليه وبين تخطئة ابن باز، هذا أمر معروف، أمر معروف، فالعالم يصيب ويخطئ، لكن الخطأ لا يتنافى مع عدالة العالم ولا قدر العالم ولا مقام العالم، إنما الذي يتنافى مع قدر ومقام العالم ماذا؟ الطعن فيه، فأن تطعن في ديانته في منهجه في كذا في كذا، هذا الذي وعليكم السلام، هذا الذي يطعن على الشيخ بسببه، وهذا لا يكون لأئمة السنة وعلماء أهل السنة والجماعة الذين لهم الجهود المعروفة. فلهذا تأتينا هذه الأسئلة والأجوبة مهمة جدا حينما تأخذها من عالم خبير بصير بهذا المنهج. ولا زال العلماء يتخصصون في أبواب. إمام المحدثين ليس هو إمام المفسرين، إمام المفسرين ليس هو إمام أهل اللغة، وهكذا إمام المحدثين الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله فتح الله له في هذا الباب. طب إمام المفسرين هذا ابن جرير الطبري رحمه الله، مع أنه سبقه مفسرون والإمام البخاري سبقه محدثون. إمام أهل اللغة وشيخ اللغة الخليل ابن أحمد فراهيدي وسيبويه وكذا. فالعلوم هذه لها من فتح الله عز وجل عليه فيها، فصار العلم ينسب إليه وصار يرمز إليه بما يرمز من تبحره في هذا العلم. نعم.
أجاب رحمه الله.
السؤال الأول، ما هي الضوابط الشرعية للفرق بين السنة والبدعة؟ هي الضوابط الشرعية للفرق بين السنة، أعرف أن هذه سنة وهذه بدعة، ما الفرق وما هي الضوابط الشرعية تفرق بها؟ هذا من شريط بعنوان وجوب الاتباع لا الابتداع. نعم.
أجاب رحمه الله. الضوابط الشرعية للفرق بين السنة والبدعة هي ما قاله الله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فنحاكم هذه البدعة أو السنة هي هل هي مأخوذة من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كانت أخذت من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا كانت جاءت خارجة مخالفة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصدى الأئمة لها وبينوا أنها بدعة ضلالة، فإن هذا هو الفيصل بين السنة والبدعة. السنة تجد أدلتها وشواهدها من كتاب الله تعالى ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن تفسير السلف، والبدعة تجد ما يرفضها من كتاب الله تعالى ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن مواقف السلف رضوان الله عليهم. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.
وباختصار شديد نفرق بين السنة والبدعة بموجب ما فرق الشارع به بين ضابط السنة والبدعة. الشارع وضع ضابط لهذا الاتفاق بين السنة والبدعة. ففي حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. أحدث ابتدع أو جدا في أمرنا هذا أي في الدين، فليدخل في ذلك بدعة الضلالة، فليدخل ذلك ما تعلق بعادات الناس أو من أحوال الناس والأمور الصناعية والزراعية وغير ذلك، ما تدخل في أمرنا هذا أي في ديننا أو مما تعلق بالشريعة. ما ليس منه أي لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم ولا أتى بكتاب ولا سنة فمسألة في الأمة فإنه رد، يعني مردود. يبقى ما هو الضابط هنا؟ إيجاد عبادة، إيجاد شيء ينسب إلى الدين ولا دليل عليه. من حدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه إيه؟ فإنه رد. ولسنا نفهم هذا الحديث كما يفهم من المبتدعة الذين وجدوا تفسيرا كأن إبليس علمهم إياه وجمعهم، حتى وجدوا أو أوجدوا مظلة لكل بدعهم بتفسير خاطئ لهذا الحديث. فقالوا ماذا؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. ما ليس منه يعني يكون خارجا عن الدين مش خارجا عن الدليل، انتبهوا بارك الله فيكم، قصدوا أن يكون خارجا عن الدين وليس عن الدليل. فمثلا كل ما يدخل في الدين فإنه منه وليس خارجا عنه وعليه. فحينما أحدثوا أذكارا معينة، الذكر من الدين ولا خارج الدين؟ الذكر من الدين. الذكر من الدين. حينما أحدثوا صياما، الصيام من الدين. حينما أحدثوا الاحتفالات بمولد النبي أو نصف شعبان كذا، هذا تعظيم النبي من الدين، من الدين وعليه. فهذا ليس يدخل في الحديث. ليه؟ لأنه منه. أما البدعة الضلالة ما خرجت عنه. طيب خرجت عنه ودخلت أو دخلت فيه منه وعنه، فهم أدخلوا كل البدع، لأن كل البدع أصلا إنما هي تضاهي الشرعي. وبالتالي بدع الذكر إذا أخضعت لأصل الذكر، بدع الصيام إذا أخضعت لأصل الصيام، بدع الصلوات إذا أخضعت لأصل الصلوات، بدع أي بدع تأتيك إذا أخضعتها لأصل اللي هو ما جاء بالشريعة، إذن لن تكون هناك بدعات تخرج عن الدين بهذا المفهوم. فنرد عليهم فنقول إنما الإحداث في الدين المذموم هو أن تحدث عبادة، هي من دينها العبادة في نفسه، ليس عليها دليل لا في سببها ولا في جنسها ولا في زمنها ولا في مكانها ولا في قدرها ولا في وصفها. يبقى المسألة ليس أنها من الدين أو ليس من الدين، من الدين على صفة الدين، من الدين على صفة الواردة، من الدين على ضابط الدين. فإذا أوجدت عبادة هي في أصلها عبادة ليست على وجهها المشروع الذي دعت إليه شريعته وجاءت به شريعته، فإنه يكون إحداثا، لأن الإحداث ليس أن تحدث شيئا خارج عن عبادة، وإنما أن تحدث عبادة في زمن لم يأتي بدليل أو في مكان لم يأتي بدليل أو على سبب أو إلى آخر ذلك. انتبهتم؟ انتبهوا، لأنه يركزون على هذا اليوم. من أقوى شبه علي جمعة ومن على شاكلة من هؤلاء الشبه هذه، انتبهوا لها بارغ فيكم. أنت دائما ترد عليهم أنتم مبتدعة، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في من هذا ما ليس منه فإنه رد. فأوحى الشيطان إليهم وفكر بعضهم وقدر، ثم نظر ثم قدر وقال وجدت لكم مخرج. ما هو؟ النبي قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. وأن نحتفل بمولد النبي، تعظيم النبي، من الدين ولا ليس من الدين؟ جيد، من الدين. طب صلاة الرغائب وكذا، الصلاة من الدين؟ الصلاة من الدين. يبقى هذا ليس خارجا عن الدين. نرد عليهم نقول من الدين القائم على الدليل، فإن الدين عندنا يرجع إلى أربعة أصول: الدال والدليل والمبين والمستدل، على أربعة: الدال والدليل والمبين والمستدل. يقول شيخ الإسلام هذا الدال هو الله عز وجل، والدليل الكتاب والسنة، والمبين الرسول لتحكم بين الناس بما أراك الله، والمستدل العلماء. يبقى الله هو الدال، القرآن هذا الدليل السنة، المبين هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولفظة ابن تيمية أن الدليل هو القرآن على اعتبار أن المبين النبي هيبين بسنته، والمستدل وهم العلماء يستدلون بما جاء في الكتاب والسنة. وهذا هو فهم سلف الأمة. طيب نحن عندنا الآن، أنت وجدت صيام، الصيام وارد مشروعيته في القرآن والسنة، لكن لابد أن يكون على الصفة الشرعية. فأنتم تقولون إذا رجع إلى وسط، طيب أنا أصوم يوم العيد، نفس المسألة، أصوم يوم العيد وأقول أنا أصوم بماذا؟ بالدليل العام، هذا من الدين، الصيام من الدين. هتقول لي لا بس هذا ليس الزمن الشرعي. نقول وصيامك هذا أن تحدث عبادة في هذا الزمن ليس هو الزمن الشرعي. فإن قال لكن النبي نهى عن ذلك، نقول نهى النهي الخاص والنهي العام. أما النهي الخاص نهى عن صيام العيد، وأما النهي العام، أما النهي العام فمن أحدث فمن هذا من سبيل فإنه رد. فالعبادة يطلب لها الدليل الخاص، الدليل الخاص يطلب لها، والمواضع العامة معروفة عند أهل العلم اللي هو الدليل العام يكفي بالدليل العام. فمثلا الموضع الخاص فضيلة مثلا مثلا لا حول ولا قوة إلا بالله، لها فضيلة. طب الدليل الخاص، الدليل العام كم مرة كم كذا لم يأتي. فعندنا ماذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله لها فضل خاص. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبو موسى الأشعري: ألا أدلك على كنز من كنز الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن هل ورد الشارع بعدد بكذا 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 إلى آخره؟ لا. لكن ماذا؟ الشارع أمرني بهذا الأمر فأنا آتي منه ما استطاع، 100,000 10,000، ولا أطالب بدليل، لأن الشارع لم يحد لذلك عددا. لكن لو جئت في أذكار ما بعد الصلاة الشارع حد بحد، لو أنا زدت يعني تسبح 33 وتحمل 33 وتكبر 33، طب لو قلت لو أنا جعلتها 43 43 43 أكون خالفت. ليه؟ لأن الشارع نص على عدد. لكن لو الشارع قال تسبح وتحمد وتكبر بعد الصلاة وفقط وأطلق، فمن سبح مرة سبح 10 سبح 20 سبح 30 فقد وافق ولا إشكال في ذلك. يبقى نحن الآن نحتاج إلى دليل على العبادة الخاص. فالشارع لم يجعل مولد النبي موسما للاحتفال. هتقول بس جاء فضل المولد، فضل مولد النبي، فضل بعثة النبي، فضل كذا، هذا موجود معروف. لكن فضل الثابت بمولده هذا جعل احتفالا؟ لا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من شكر نعمة الله عز وجل صيام الاثنين. فمن ضمن فضائل الاثنين ذاك يوم ولدت فيه، يبقى بالصيام وليس بالاحتفال. ليس بالاحتفال أن تحتفل كل سنة مرة وكذا. فده فارق جوهري جدا بين فهمهم ما ليس منه وما هو منه. فما جعلوا ما هو منه بالدليل العام. وأهل السنة قالوا اللي منه يكون بالدليل العام والخاص، بمعنى لابد العبادة أن توافق الشرع في أمور. واحد، السبب. ما السبب الذي حملك على هذه العبادة؟ في سبب في الاحتفال بمولد النبي؟ لا. طب في سبب الاحتفال ب15 من شعبان؟ لا. طب في سبب في احتفال ب27 من رجب؟ لا. إذن علما أوجدت عبادة وأوجدت سببا لم يأتي بالشارع. يبقى نريد إيه؟ دليل على السبب. طب اثنين، دليل على الجنس. إذا جعل الشارع العبادة لها جنس معين زي الأضاحي والهدي، الأضاحي والهدي لها ماذا يا إخوان؟ لها جنس معين، أن تكون بهيمة الأنعام. طب إذا جعلتها من غير بهيمة الأنعام، من البط والأوز والدجاج وغير ذلك، ما أجزأت، تكون صدقة ولكن لا تكون أضحية. ما أحد يضحي بذك رومي، ما أحد يضحي بهذا، ولا ذكر من البط أو الأوز، ما أحد يضحي بهذا. صدقة، إن تصدقت بها فصدقة، لكن ليست هي الأضحية. طيب لابد أن توافقها في القدر. الظهر 4 فلا تجعله 6، لابد تحقق الصفة. الشارع جعل الصيام الصلاة على صفة ما، الحج على صفة ما، فإن خالفت بطلت صلاته. فمن جعل السجود قبل الركوع بطلت صلاته. الزمن، الشارع حد زمن العبادة، صوم رؤيتي وافطر رؤيتي. فلو صمت 3 أشهر في السنة مكان رمضان ما أجزأك، لو صمت 11 شهرا وتركت رمضان ما أجزأك. الوقوف بعرفة، لو وقفت أنت بعرفة اليوم العاشر ما أجزأك. واضح يا إخواني؟ من لم يقف في يوم عرفة وفتوى يوم عرفة فتوى الحج. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في أثر عروة بن مضرس لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صبح المزدلفة وقال: يا رسول الله لقد أكللت راحلتي وتعبت ناقتي وكذا، وما تركت يعني جبلا إلا وقفت عليه وإلى آخره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من وقف بعرفة بأية ساعة بليل أو نهار ثم صلى معنا الصبح في بالمزدلفة فقد تم حجه وقضى تفثه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن لابد أن توافق العبادة الشريعة في السبب والجنس والقدر والصفة والزمان والمكان. تحتفل بمولد النبي، هات الدليل على الاحتفال بمولد النبي، الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. جميع النصوص أنا معك، أنا سأطبقها أمامك، ذاك يوم ولدت فيه وأنا بأصوم كل اثنين، مش ماذا، مش اثنين واحد، فضلا أنك أنت المخالف للنص. ليه؟ لأنك قلت بأن صيام الاثنين ذكرت حسن النبي في صيام الاثنين وقال ذاك يوم ولدت فيه، وأنت تحتفل بيوم ولادته وهو الثاني عشر لا بيوم الاثنين، فإن النبي بيان فضيلة يوم الاثنين وليس فضيلة الثاني عشر أو الرابع عشر، ومن هنا احتفالك بمولد النبي بكل يوم الأربعاء أو الجمعة أو السبت أو الأحد أو الاثنين حسب ما يوافق أو الثلاثاء أو هكذا. خلاص؟ طيب يبقى أنت اللي خالفت النص. النبي صلى الله عليه وسلم بين عيل صيام الاثنين فقد ذكر يوم ولدت فيه، فيرجع الفضل الاثنين وليس للثاني عشر أو الثالث عشر، فضلا عن اختلاف الأمة أصلا في يوم مولد النبي. لم تختلف الأمة أنه ولد يوم الاثنين، لكن الاختلاف وارد في أنه الثاني عشر ولا العاشر ولا الثامن ولا في غير الربيع أصلا ولا في غير ذلك. أقوال ليس حتى القول هذا هو القول المقدم. فالشاهد أنهم مختلفون في يوم المولد لكن لم يختلفوا في الاثنين، لم يختلفوا في الاثنين. الاثنين هذا بإجماع لأن النبي نص كما عند في الصحيح ذاك يوم ولدت فيه. يبقى من الذي خالف النص؟ أنت. أما أنا مع النص، أنا أصوم كل يوم اثنين، أنا الموافق لكن لم أحتفل. واضح يا إخواني بارك الله فيكم؟ يبقى إذا ما هو ضابط السنة والبدعة؟ ضابط السنة والبدعة ما قاله النبي في حديث عائشة وما قاله النبي في حديث أبي نجيح العرواض بن سريع كما عند أحمد وأبي داود وابن ماجه والترمذي، أنه صلى الله عليه وسلم قال وإنه من يعيش منكم بعد في الصلاة تلفا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليه بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يبقى هنا ضابط السنة ما كان عليه النبي والصحابة، طب غير ذلك هذا محدث في الدين. يبقى نأخذ إذن السنة والبدعة منين؟ من ضابط الشرع. ابن عمر رضي الله عنهما عطس رجل بين يديه فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يبقى قال إيه؟ الحمد لله دي اللي هي السنة، وزود كمان من عنده والصلاة والسلام على رسول الله. قد يقول قائل الصلاة على النبي وفضل الصلاة على النبي، على مذهبهم كده الصلاة على النبي من الدين ولا خارج الدين؟ وبالتالي لا تنكر لأنه من الدين منه وليس خارجا عنه، ده تأويل على الجمعة وتأويل غيره من سادات وهذا المذهب. يبقى إذن هنا إيه؟ يبقى هنا الصلاة على النبي من الدين، لكن الصلاة على النبي حال العطاس من الدين، هو ده السؤال، وليس الصلاة على النبي من الدين. الصلاة على النبي في حال العطاس هذا موضوع خاص من الدين، ده اللي احنا بنقول بقى منه الحمد لله، ليس منه والصلاة والسلام على رسول الله. مش تقول لي الصلاة والسلام على رسول الله من الدين؟ طب اقرأ القرآن في السجود واجعل محل الفاتحة التسبيح وكله منه، سوف تقول بطلان الصلاة. طب لماذا؟ لأن العبادة هنا خالفت في صفتها الشرع. يبقى إذا نريد ماذا؟ مع أن القرآن من الدين هو والتسبيح دين، نريد دليلا زائدا على كلمة من الدين اللي هو بأصل العبادة، نريد صفة العبادة قدر العبادة زمن العبادة وهكذا. فقال ابن عمر وأنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لكن ما هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا لنا لكن عندنا دليل عليكم. النبي علم الأمة أيضا ربنا ولك الحمد إذا رفع الواحد من الركوع. سمع النبي رجل يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما فرغ النبي من الصلاة قال من الذي قال هذا؟ فقال رجل أنا يا رسول الله، قال لقد رأيت بضعا وثلاثين ملكا أو كذا يبتدرونها. قالوا بس، يبقى الرجل أحدث في الدين والنبي أيد. نقول ألا تستحيون؟ تقول من الأيد؟ الأيد مما؟ الشيخ إبراهيم ولا الشيخ علي ولا الشيخ زد أحمد؟ النبي تبوني بسنة تقريري، يبقى دي سنة تقريب. يبقى أخذنا ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إن سنة تقريب صارت سنة. قالوا طيب لكن تعال تعال نرجع مع خطوة، كيف أصلا الصحابي يقول شيئا زائدا؟ يبقى هو ابتدع بس النبي لما أقرأ صارت سنة، لكن كان في الأول بدعة. نقول هذا من باب الاجتهاد وليس من باب الإحداث. ف فلما أما الرجل عرف أن هذا الموضع موضع حمد وظن أن هذا لا يضر التوقيفية في هذا الباب، فقال: وهذا الأمر لم يكن فيه حظر من النبي صلى الله عليه وسلم على الأم. هذا عمار بن ياسر لما أجنب ماذا صنع؟ وما عنده ماء، تمرغ في التراب كما تمرغ الدب، اشتهت. طب فما ذكرت النتيجة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما كان يكفيك أن تقول بيدك هكذا، اشتهت. فقد يحصل الاجتهاد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم الاجتهاد، ونحن في زمن التشريع وزمن نزول الوحي، فلا يضر ذلك. فمن أقره النبي صار سنة تقريرية، ومن رده النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعد سنة. وكلامنا الآن بعد زمن التشريع لا في زمن التشريع، فإن الذي أقر الصحابية هنا هو الذي قال: من حدث في ابن هذا من سيره فإنه رد، هو الذي قال ذلك. واضح يا إخواني؟ يبقى ضابط السنة والبدعة الضابط الذي نص عليه الشارع. طيب اثنين، ضابط السنة والبدعة هو ما عرف العلماء بالبدعة والسنة. فالبدعة موافقة النبي والصحابة. طب والبدعة طريقة كما عرفها الشاطبي مخترعة في الدين تضاهي الشرعية يريد السالك بها التقرب إلى الله. طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، يبقى مخترعة محدثة. تضاهي الشرعية يعني أن تشبه الشرع، ويريد السالك بها التعبد لله سبحانه وتعالى، وهذا الذي حصل. يبقى إذن أي عبادة تقول هذه عبادة، المطلوب أن تأتي بدليل، وليس المطلوب أن تأتي بالنهي عنها، بل الدليل على إيجادها. ليس بالنهي عنها، بل الدليل على ماذا؟ على إيجادها. نعم. لو شغل مروحة ممكن شن الذباب ولا مش شغل. نعم.
سئل العلامة ربيع.
نعم. نعم، هتكون دي دليل عام، اللي هو الشارع أمر بذلك ولم يحد. الشارع يا محمد إذا أمر بذلك ولم يحد، إذا أمر بذلك ولم يحد فيكون ماذا؟ إذا أمر بذلك ولم يحد فيكون المرجع في ذلك الإطلاق. يبقى نعمل بمقتضى الإيه؟ خلات لفهم. نعمل بمقتضى إيه؟ بمقتضى الإطلاق في هذا. الشارع جاء فيه فضيلة لا حول ولا قوة إلا بالله، لكن حدها خلاص. يبقى أي عدد تقول لا إشكال؟ الشارع بين فضل الاستغفار، حده؟ لا. الشارع بين فضل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، حده؟ لا. فنحن نفعله لأمر الشارع، تمام. والحد لا ينكر على قائل. أنت في اليوم تستغفر لك 100، وده 70، وده 60، أيكم السنة؟ كلكم سنة. طب واحد قال أنا عشان أنظف هذا الأمر هجعل إيه؟ أجعل يعني عشان أحد نفسي بقى مثلا لا حول ولا قوة إلا بالله، أقولها 100 مرة وسبحان الله 100 مرة وإلى آخره، فلا إشكال. طيب هو يقول لك طب أنا مثلك. نقول لا، أنت محدث. ماذا؟ محدث تقييد بزمن أو بسبب أو بكذا وكذا لم يأتي بالشارع، إنما نحن الشارع ندب إلى الاستغفار. ولهذا ماذا قال النبي في لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وله شأن قدير، بين فضيلة 100، لكنه قال: ولم يأتي رجل بأحسن مما جاء به إلا رجل قال إيه؟ زاد عليه، قال مثله أو زاد عليه. طب زاد عليه بكم؟ لم يأتي الشارع بهذا، فأنا هزود عنك 50 70 80 90 100 ولا أنسى بذلك سنة، فذلك لا إشكال فيه. اتضح الضبط هذا؟ نعم. يبقى إذا ما أمر به الشارع ولم يحده فهذا على إطلاقه. نعم.
سؤال الشيخ ربيع رحمه الله: هل هناك فرق بين البدعة ومخالفة السنة؟ لشريط بعنوان وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة. الجواب: مخالفة
يعني
السنة
أعم، هذه خلاف السنة وأقول هذه بدعة. هل ده سؤال مهم جدا، لعله قريب من السؤال الذي قاله أحمد محمد. هل في فرق بين بدعة أقول هذا أمر بدعة أو أقول هذا مخالف السنة؟ هل في فرق؟ قال الشيخ ها
مخالفة السنة أعم من البدعة.
جميل.
مخالفة السنة قد تكون معصية وقد تكون بدعة.
يا سلام.
فمخالفة نعم. السنة أعم، البدعة في حد ذاتها مخالفة للسنة، خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. عمل بما
عمل بما لم يشرعه الله،
عمل بما لم يشرعه الله، تعبد بما لم يشرعه الله تبارك وتعالى، فالتعبد يكون لله بما شرع. فالمبتدع مخالف للسنة لا شك، والعاصي مخالف للسنة، بل نقول مخالف للكتاب والسنة. وإذا قلنا للسنة يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة قد تكون منهجا، عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين.
جميل، حقيقة جواب مختصر ودقيق. هل في فرق بين البدعة ومخالفة السنة؟ قال الشيخ، أجاب جواب دقيق جدا، قال مخالفة السنة أوسع، بمعنى أنك قد تخالف السنة ولا يقال مبتدع، المعاصي خلاف السنة، ولا يقال أنك مبتدع، يقال أنك إيه؟ عاصي. الزنا خلاف السنة، جيد، السب الشتم خلاف السنة، لكن هل يقال فيه بدعة؟ لا. يبقى البدعة خاصة بإيه؟ بالمخالفة التي تضاهي شرعية ويريد السلف بها التقرب إلى الله. يبقى مخالفة تضاهي شرعية يريد السلف بها التقرب إلى الله، فيها البعد هذا، البعد التعبدي بالمخالفة وإضافة ذلك للشريعة. خلي بالكم، يبقى البدعة فيها ضابط إيه؟ ضابط ران، التعبد بها، واثنين اثنين، يبقى التعبد بها وإيه؟ وإضافتها إلى السنة. يبقى أنت بتسلك طريقا تتعبد بالله عز وجل، واثنين ها أن تضيف إلى الشارع. يبقى تأتي بدعة من هذا الوجه، الإضافة إلى الشارع، اثنين التعبد بتلك الإضافة. فالاحتفال بمولد النبي أضفت إلى الشارع وتعبدت به قرب إلى الله، واضح؟ تلبس لباسا معينا معينا، طيب أضفت إلى الشرع وتعبدت الله عز وجل بذلك، تعبدت الله. يعني نسأل مثلا رسلان، بيتك من الطين الآن وكذا، طيب إن كنت عاجزا عن بناء ما في مشكلة، لكن السؤال لو تعبدت الله بهذا عباد، هيقول لك أنا زاهد، يبقى أنت وضعت الفم للزهد. إذن من عنده الشيخ ابن باز عنده قصور كان ها له ولكذا، وهل هذا خارج عن العبادة؟ الشيخ ابن العثيمين في آخر حياته صار عنده قصر، الشيخ الفوزان عنده قصر كبير، طبعا قصر يعني بيوتهم أصلا كده اسمها قصور، يعني هذه بيوت كبيرة ليست كبيوتنا شقة وكذا، هي بيوت، البيوت له حوش كبير وكذا، قصر يعني قصر. احنا وضعنا مفهوم العبادة ألا وهو والتقرب، ألا وهو أن من لبس الخشن، أن من سكن في كذا فإنه يكون زاهدا. لا، الزهد الورع مفهومه عند علماء الدين إيه؟ مر معنا التفريق بين الزهد والورع. ها ترك ما يضر، طب والزهد ترك ما لا ينفع، ترك ما لا ينفع، ترى عن الحرام وكذا يضر في الاخره، ده ورع. طب والزهد فيما لا ينفع، فيما لا ينفع، فيما لا ينفع. طيب اذا هذا متعلق بمطلوب شرعي، فهل المطلوب الشرعي شرع طلب مني ان اسكن في الطين، طلب مني ان اسكن ان البس الخشن، طلب مني كذا وكذا؟ ابدا، ما طلب مني هذا. والدليل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سلم سعد في الصحيح، لما خرج ومعه بردة جديدة وكذا، فقال له رجل هو سهل، قال له رجل يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فألبسني. دخل النبي صلى الله عليه وسلم وطواها وكذا ثم أعطاه. لم عاتبوه، سألت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا، قال ما سألته لألبسها، وإنما سألته لتكون كفني. واضح يا إخواني؟ يبقى أنا حينما أتقرب أترك سيارتي وأجيكم ب موتوسيكل ولا أجيكم بفيسبا ولا أجيكم بسيكل صغير هذا العجلة وأتعبد الله عز وجل بهذا، أو أجيكم بحمار وخلاص أو بفرس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس كان يركب ذلك وأتعبد الله بهذا. أنتم تركبون سيارات وأنا سأركب الحمار، وأتي أطلع من الساعة مثلا واحدة ليلا أجيكم منها إن شاء الله على الساعة الواحدة ظهرا، ما في مشكلة بإذن الله، كل تعب أجرك على قدر نصبك. نقول هذا جاهل ولا لا؟ هذا جاهل يفعل هذا، هذا جاهل. أمام الثياب النظيفة وكذا أتركها وألبس الثياب المرقعة، بل يمكن أعمد إلى الرقعة، يعني أعمد إلى الرقعة ووسعها شوية وأعمد، هذا جهل. لا أكل لحما أو غير ذلك، هذا جهل. يبقى هنا أضفنا معنى، فالشاهد يا أخواني أن بدعة فيها بعدان، ما هما محمد؟ البعد الأول ها إضافة ذلك إلى الشرع، البعد الثاني تقرب إلى الله عز وجل بهذا. نعم. يبقى إذن ما الفرق بين البدعة ومخالفة السنة؟ ها؟ مخالفة السنة مخالفة الشرع، مخالفة ما كان عليه النبي، تعلق بدعة، تعلق بمعاصي، تعلق بكذا، هذا كله إيه؟ نقول هذا خلاف السنة، لكن ما يسمى بدعة. أنت الآن خالفت السنة فنمت بلا وضوء ها؟ وبلا أذكار، خالفت السنة ولا فقت السنة؟ لكن لست مبتدعا، لست مبتدعا. ولهذا حتى مخالفة السنة لا تقتضي إيه؟ إثما، ليس كل ما تخالف السنة يقتضي إثما. أنت تخالف السنة بمعصية وقد تخالف السنة بماذا؟ بما لا تقتضي الإثمية ولا ولا إلى خير. فأنت انتهيت من الصلاة وقمت ولم تأتي بأذكار، أنت خالفت السنة، اجلس كل أذكار، خالفت السنة لست مبتدعين، لست بمبتدعين، خالفت السنة لست مبتدعين. يبقى مخالفة السنة أعم، وهذا ضابط مهم جدا. إذن البدعة في نفسها مخالفة للسنة، ثم مخالفة السنة تتعدى البدعة إلى كل ما فيه خلاف ما كان عليه النبي وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. كل مبتدع مخالف السنة، وليس كل مخالف السنة يكون مبتدع، دي ضوابط مهمة. لا ده احنا دايما يا اخواني نقول حضور الدروس مهم، مهم جدا. ما تحضر الدروس خلي الدروس حاضر، يتحضرها يتحضر، يتحضر الدروس يتحضر الدروس، تسمعها يعني. نعم. دروس العلم عموما مش دروسنا، لكن دائما دروس العلم فيها فوائد، فيها فوائد. نعم. فدائما الإنسان يكون إما أن يكون حاضرا وإما أن تكون الدروس حاضرة. ولذا احنا بنقول ليس باللازم يعني أن تحضر ويبقى أنت سني ولا مبتدع إذا لم تحضر، ها؟ قد يكون الإنسان عنده ظروف، لكن اللازم إيه يا شيخاني؟
حضور السنة.
لازم إيه؟ حضور السنة. بعض إخوانكم اليوم إحنا يعني قلنا في الدرس الأخ اللي حرق قدس القدوة وكذا وكنا ودينا نعرفه، فإذا عرفناه في آخر درس أحد إخواننا من الشرقية الأخ صبري. فالمهم وإحنا جايين الآن فاتصل علي وقال عرفني بنفسي يعني. طيب أنت بتحضر مع الدروس مع الإخوة؟ قال أبدا ما بحضرش الدروس، ما بحضرش ولا درس، حضرش ولا درس من الشرقية، لكن ما ترك درس، دائما متابع. تمام. ف واخ يعني له شيخ ولا كذا سائق نقليات وتحول الى بائع اعلاف وبيحرق كتب سيد القطب، وعلماء يوصون بكتب سيد القطب، ها بائع اعلاف وسائق نقليات يحرق كتب سيد القطب ويقول هذه لله، هذه لله يرجو بوجه الله. طب وآخر يوصي بكتب سيد القطب ويقول هذه لله أيضا. شوف هذا عالم وهذا شبه عامي. فسبحان الله، سبحان الله، قضية الهداية والضلال قضية عجيبة جدا. وهذا السبب ماذا؟ ما الذي هيجه على هذا؟ أنه يسمع السنة. فليس باللازم أن تحضر يعني كنت معذورا، وإلا الحضور غير يا أخواني، حضور غير، حضور غير. هتقول بركة المجلس، لا، في بركة غير بركة المجلس. بركة المجلس هذا مفروغ منها، لكن في بركة أخرى، بركة التمسها السلف في مجالس العلم حتى لو ما كتبوا الأحاديث. نعم.
سؤال العلامة رحمه الله: هل يعتبر في التقسيم الصحيح للبدعة أنها تنقسم إلى بدعة كفرية وبدعة مفسقة، أم تنقسم إلى بدعة في الأصول وبدعة في الفروع؟
يعني أن نقسم الدين باعتبار بدعة كفرية وبدعة مفسقة وغير كفرية، ولا نقسمها إلى بدعة في الأصول وبدعة في الفروع؟ نعم.
من شريط بعنوان: هدم قواعد الملبسين. الجواب:
وشروط بعنوان تحذير من الشر. احنا ممكن نعمل ايه؟ ممكن نعمل عناوين بس الشيخ ربيع، عناوين شرائط التكفي لبين المنهج. يعني مر مع سؤال شريط بعنوان وجوب الاتباع للإذاعة، طيب، وعندنا شريط بعنوان وجوب الاعتصام بكتاب السنة، وعندنا شريط بعنوان هدم قواعد الملبسين، وعندنا شريط بعنوان التحذير من الشر، عندنا شريط بعنوان الثبات على السنة، وعندنا شريط بعنوان أهل السنة وعلاماته، وعندنا شريط بعنوان اجمع هذه العناوين وسلسلها هيخرج لك منهج الشيخ ربيع. بس العناوين، ورد بها على الساكتين. هذه بس العناوين يا اخوان، العناوين، اجمع العناوين وحطها، ده الشيخ ربيع. نعم. رفع الله قدرك كما رفع السنة. نعم.
أجاب رحمه الله: قد تكون في الأصول وقد تكون في الفروع، وقد تكون مفسقة وتكون مكفرة. قد تكون في الفروع ومكفرة إذا جحد الصلاة أو جحد الحج أو الزكاة أو شيئا، أو جحد شيئا من السنن من الفروع، ومن السنن ما هو من الواجبات، وجاحدها يكفر أو جحدها يكفر. البدعة
بارك الله فيك،
بارك الله فيك، قد تكون في الأصول وقد تكون في الفروع وتكون مكفرة. قد تكون في الأصول وغير مكفرة، يكون إنسان مسكين خفي عليه الأمر ما عرفه، هذا ما يكفر.
الحقيقة قول الشيخ هنا: وقد تكون في الفروع ومكفرة إذا جحد الصلاة أو جحد الحج أو الزكاة أو كذا، فأطلق على هذه فروعا، والحقيقة أنها من الأصول. ولهذا لابد أن نرجع إلى ضابط الأصول والفروع. شيخ الإسلام في مواضع يمنع تقسيم الدين إلى أصول وفروع، طيب، وشيخ الإسلام في مواضع يقسم الدين إلى أصول وفروع ويتكلم هذه مسائل أصول هذه مسائل فروع، وفي مواضع يمنع تقسيم الدين إلى أصول وفروع. طيب، ما القصة هنا؟ متى نقول أصول وفروع ومتى لا نقول أصول وفروع؟ القصة مبدأها من المعتزلة وأهل البدع، لكن العرص المعتزلة الذين قسموا الدين إلى أصول وفروع بناء على العقل والنقل، فقال الأصول ما ثبت دليله بالعقل فيكون قطعي الدلالة، والفروع ما ثبت دليله بالنقل فيكون ظني الدلالة، فالنقولات ظنيات والمعقولات قطعيات. جيد؟ طيب، وبالتالي ما دل العقل عليه عنده في هذا الأصل والنقل فقط يبقى فرع، حتى ولو كان أصلا، وحتى لو كان ما دل عليه العقل فرعا أو محدثا. ده منشأ هذه البدعة، إن هم أحدثوا في الدين وقسموا الدين إلى أصول وفروع باعتبار ماذا؟ الأدلة. فما دل عليه العقل هذا الأصل، وما دل عليه النقل هذا الفرع. طيب، أهل السنة والجماعة يرفضون هذا، أننا نقول ما دل على العقل يكون أصلا ما دل عليه نقل الفرع، بل النقل دل على أصول وفروع، والعقل شهد لأصول وفروع، ولسنا نفصل بين العقل والنقل، فالعقل عندنا يفهم النقل وليس يوجد الحكم، وإنما يفهم الحكم الذي ورد به النقل. فعقولنا الصريحة لا تعارض نقولنا الصحيحة، فالعبادة لا تثبت بالعقل، ولهذا بعض العلماء عرف العبادة بأنها ما لا يعرف باضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، لا باضطراد عرف تقول هذه عبادة لأن عرف توارد عليها، ولا باقتضاء عقل، عقل يقتضي نحن نصلي الصبح ركعتين وظهر أربع ركعات ولا إلى آخره، وإنما مدار العبادة على التوقيف، فلا هي التي تثبت باقتضاء عقلي فنقول عقل أثبت هذه العبادة، ولا باضطراد عرفي. العقل عندنا يفهم الشرع، العقل عندنا لا يحيل الشرع. طيب هذا واحد. الأمر الثاني، أما أن في الدين مسائل أصول ومسائل فروع فهذا لا زال أهل العلم عليه، بل صنفت الكتب فيه. نحن عندنا أصول السنة وعندنا أصول الدين، صح، وعندنا كتاب الفروع، لكن ما الضابط؟ بعض الناس أوجد ضابطا ولم يكن من تقسيمات البدع، قال الأصول مسائل الاعتقاد والسنة، والفروع مسائل الأحكام. ما رأيكم في هذا التقسيم؟ الأصول مسائل الاعتقاد والسنة، الفروع مسائل الأحكام العملية. يبقى الأصول الأحكام العلمية، الأصول العلمية اللي هي العقيدة، والفروع العملية وهي العبادات وسائر الأحكام. ما تقول في هذا التقسيم؟ هذا التقسيم مضبوط ولا عليه ملاحظة؟ قول يا محمود. غير صحيح. ليه؟ أحسنت يا محمود، قرأتها في أي كتاب يا محمود؟ ها؟ أي ما أنا عارف. فمسائل الأصول اختصاصها بالعقيدة فقط، ومسائل الفروع اختصاصها بالأحكام ليس بالدقيق، فإن مسائل الأحكام ما هو من الأصول؟ عندنا أركان الإسلام مش الأصول، أصول الإسلام الكبار صلاة وصوم وزكاة وحج وكذا وجهاد، هذا من الأصول. يبقى أن تقول هذه مسائل أصول فتخصها بالاعتقاد وهذه مسائل فروع، إذن الصلاة من الفروع والصوم من الفروع ليست من الأصول، لا هي من الأصول. فإن النبي قال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، كيف لا تكون من أصول الدين؟ أصول الدين، فأصول الدين إذن وفروعه، أصول الدين ما ثبت في الدين الحث عليه وبيان مكانته، سواء تعلق بالعقيدة زي أركان الإيمان أو تعلق بالأحكام زي أركان الإسلام أو كذا، كل من هذا أصول، أصول الإيمان وأصول الإسلام، أصول الإيمان وأصول الإسلام، كل ده من أصول الدين. والفروع ما تعلق بكل، ما تعلق بكل، فهناك فروع متعلقة بالعبادات والأحكام وكذا، وهناك فروع متعلقة بالإيه؟ بالاعتقاد. ففي العقيدة أصول وفروع، فروع متعلقة بالاعتقاد وأصول هي أصول الاعتقاد، وفي الأحكام أصول وفروع، أصول وإيه؟ وفروع. ولا حرج لو أنا سميت هذه الأصول في الأحكام فروعا باعتبار، يعني أقول دي أحكام عملية وبين قوسين فرع، لكن لا أقول هو فرع باعتبار أن دليل ليس بقطع أو أنه مسألة من المسائل الهينة. فكل مسألة عظيمة في الدين هي مسائل أصول، ولهذا عندنا أركان الإسلام وأركان الإيمان هي إيه؟ مسائل الأصول، سواء أركان الإسلام أو أركان الإيمان، البيوع من هذه الأصول أحكامها، النكاح من هذه من الأصول، وغير ذلك من هذه الأشياء. واضح يا إخواني؟ طيب وعنبة نأتي إلى هذه البدعة، ممكن أن نقسمها، نقول بدعة في الفروع وبدعة في الأصول وبدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة والآخرة، ممكن نقول هذا باعتبارات، فإن تقسيم الشيء باعتبارات المتعددة سبيل أهل السنة والجماعة. نحن نقسم الصفات إلى ذاتية وفعلية وذاتية فعلية، ده باعتبار. نحن نقسم الصفات إلى ثبوتية وسلبية، ها؟ باعتبار. نحن نقسم الصفات إلى صفات جلال وصفات كمال وجمال مثلا، هذه تقسيمات متعددة باعتبارات، هذه تقسيمات بايه؟ باعتبارات وعليه. فإن نقول من البدع ما تعلق بأصول الدين، بدعة القدر، بدعة كذا، بدعة الخروج، بدعة الإرجاء، متعلقة بأصول الدين. ومنها ما متعلق بالفروع، حرما جاء زمزم أو كذا، نويت أصلي الظهر 4 ركعات متوجها إلى القبلة مش عارف إيه وهكذا، هذا كلها بالفروع، هذه كلها فين؟ في الفروع. ومن المكفرة ومنها غير المكفرة. فعندنا بدعة القول بخلق القرآن مكفرة، عندنا بدعة في احتفال بمولد النبي هذا غير مكفرة، وليس كل من وقع بدعة مكفرة يكون كافرا. ففرق بين كون البدعة كفرا وبين كون المبتدع كافرا. واضح إخواني؟ بارك الله فيكم. أشهد احرصوا على إخواني، بارك الله فيكم، احرصوا على. يعني يبقى هذا السؤال لابد أن نرجع فيه إلى أصل مفهوم أصول الفروع أساسا، بناء عليه أحدد ما معنى أنه بدعة في الفروع، بدعة في الأصول، بدعة في كذا. يبقى إذن الأصول عندي متضمن العقيدة والأحكام وكذا. والفروع متعلقة بكل من العقيدة والأحكام. فالأحكام أصول وفروع، والعقيدة أصول وإيه؟ وفروع. والبدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. هذه بدعة القول بخلق القرآن، إنكار علو الله، نفي الرؤية، كل دي بدعة مكفرة. كل من خالف في ذلك وقع في بدعة مكفرة. لكن هو كافر عينا، هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. طب هل نبدع في العقيدة ولا نبدع في غيرها من الأحكام؟ بعض الناس قد يظن أن المبتدع ما تعلقت بدعته بالعقيدة، وأما من تعلق بدعته غير العقيدة فليقالوا إنه إيه؟ إنه مبتدع. لا، البدع، البدع تتعلق بالأمر. طيب هل نقول أيضا البدع ما كان في أمر كلي أو في جزئين مشتهر وكذا وأما في غير ذلك فليكون مبتدعا؟ الجواب لا. المبتدع من خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم بإحداث في الدين، بإحداث في الدين. فإن النبي قال وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ما قال كل محدثة في العقيدة ولا قال كل محدثة في العبادة، لما كل محدثة بدعة بعموم، كل محدثة بدعة سواء كانت علاقة بعقيدة أو بعبادة أو بمعاملة أو بمعاملة أو بهيئة. واحد كان عامل رد كده، طلعوا شوية كده أسبوعين ثلاثة رد عشان بيري ده بيبدع بليه، ده بيبدع بولك بالهيئات. قال لك بس مسكنا حاجة، مع أنه ما لو سابوا لي ممكن أنا لو الواحد فتش تاني ممكن هلاقي حاجات، لكن المهم مسكوا حاجة. يعني ما حش معصومين يعني، خصوصا أن احنا بنتكلم في الدين لغاية ما ننام ونقوم من النوم نتكلم في الدين لغاية ما ننام، يعني مش معقول. بس الله بيستر عليه، ويعلم الله لو رأينا هذا ما انتظرنا أحدا يرد عليه، فسرد عن أنفسنا صيانة لها، صيانة لها وتصحيحا للدين. لا يمكن إنسان يجد شيئا ويسكت عنه، ما هو بلازم أحد يرد عليك. فلك بس ده هشام ده بيبدع بالهيئات واللبس وما أدري إيه، وهذا مخالف، مخالف، هذا من الغلوب في تبديع الرجل، ده مش سيب حد ولا سيب حاجة، كل حاجة بدعة بدعة بدعة، مولع بهذا. تمام؟ يعني يعني ما في تبديع بالهيئات. طب من الذي قال لك هذا؟ أنت حينما تتعبد بهيئة معينة وتضيف هذه الهيئة للدين، ما اسمها؟ ما اسمها؟ سيما الخوارج تحليق. لو أنت حلقت تعبدت بهذا وكذا دي سيما الخوارج. لو أنك لبست لبسة صوفية يتعبدون بهذه اللبسة وتقربون بها إلى الله، هذا بدعة. البدعة بين قوسين الإحداث في الدين، تعلق بأي شيء بأي شيء، هذا إحداث في الدين، بشرط أن تعبد بذلك لله رب العالمين سبحانه وتعالى، تتقرب بذلك إلى الله. لو واحد لبس لباسا معينا من عمامة من ثياب بهيئة معينة وتعبد الله بهذا ودعا الناس إلى هذا، إلبس كذا، هذا نسميه يا أخواني، هذا نسميه بدعة. طب وإذا قمنا الحج عليه وأصار، هذا مبتدع. بل ولأجل الهيئات هذه والصفات الظاهرة صنفت كتب. اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب يدخل في المخالفة إيه؟ الثياب، الثياب لتعبد الله بلباس النصارى بقى إيه؟ تعبد الله بلباس اليهودي بقى إيه؟ فهذه محرمة، وإذا تعبد بها فهذه بدعة. فهل البدعة تدخل في هيئات؟ طبعا، وتدخل في معاملات طبعا. سمعوني الفتحة للنبي بس، هنشتري الآن بيت يا جماعة سمعوني الفتحة للنبي. لا، البيع ما جاء فيه سمعوني الفتحة للنبي. طيب يا جماعة سمعوني الفتحة للنبي عشان نعقد الزواج. لا، ما سمعوش فتح النبي. وبعضهم رايح يقول سمعنا فتح النبي، فشاف ايه؟ فشاف اخين قاعدين في العرس، يا جماعة سمعنا الفتح لله. ما هو خلاص بقى ده قاعد سني، هيمسك له على الوحدة. سمعونا الفتح لله كده بقى براءة كده. زي ايه؟ هنعمل شاي يا ابني. نعم، اعمل حاجة صفرة للشيخ. قال هو حاجة صفرة الشيخ؟ الشيخ قال لك ان هو بيغسل كلى ولا حاجة، كلى ولا حاجة، يعني ايه حاجة صفرة؟ اصل الحاجة الحمراء عند الشيخ ممنوعة، اعملوا حاجة صفرة. هو الشيخ قال لك حاجة صفرة؟ تيجي ده في المشروبات السخينة، انت بنيجي في المشروبات الباردة برضو البيبس والسيفن هات له حاجة ايه صفرة برضو، وراك الصفرة. حتى المشروبات يبقى ميريندا ولا حاجة صفرة برضو وراك الصفرة. بقى الشيخ مختص بالايه؟ بالصفرة. مين قال الشيخ مختص بالصفرة؟ فإذا سمعوني الفتحة للنبي، هذا سمعوني فتحة النبي مش موجودة. أنت أحدثت هنا عبادة وكذا، وصارت صفة بيع وصفة نكاح وصفة كذا وصفة كذا. فإذا لو أنك جعلت هيئة في لباس أو في مئتم أو في عرس أو في كذا أو في كذا إلى آخره، هذا كله ماذا؟ هذا كله نقول إنه بدعة. ولهذا العلماء تكلموا حتى فوانيس رمضان دي، من من قال يا شيخ دي من قبل عاداته والأمر عادي، ومن قال لا ده من قبل عبادات. لا شك ولا ريب عند الجميع أن من تقضى عبادة وتعبد الله بالرزق أنه مبتدع. لكن في واقع الناس منهم من قد يقول لك هذه عادة ومن من يقول عبادة. لكن الذي صبرنا في حال الناس، ولا نجزم طبعا، لكن الذي نعلم حال الناس أنهم يتقربون إلى الله بهذا، يعني يعظمون رمضان، فلا بد أن يفرق بين رمضان وغيره. فلهذا تجد الأولاد يعلقون أوراقا وفوانيس واللي يشتري واللي يعمل واللي يعلق واللي يعني إيه بهجة برمضان، وده جانب تعبد. وما فعل إلا قربة، بيدفع المال هذا قربة، وبيتسلق الجدر ويعلق على أعمدة. كل هذا ليه؟ ليه تعب نفسه هذا التعب؟ لأن هذا شعار رمضان. طب ده شعار لم يضعه الشارع، لم يضعه ماذا؟ الشارع. الشاهد أن البدع أهم. واضح إخواني؟ يبقى هناك المكفرة، هناك المكفرة، هناك التي تكون في الأصول، وهناك التي تكون في فروع، هناك ما كان في عقيدة ما، وهناك ما كان في عبادة، وهناك ما كان في معاملة. راجع تقسيم أهل العلم للبدع، هات كتاب زي الشاطبي وشوف فيه التقسيمات هذه، هات كلام زي الشيخ الإسلام وشوف. يبقى البدعة باختصار ما الضابط في الفرق بين البدعة والسنة والبدعة وأقسامها؟ ارجع إلى الضابط الشرعي الذي هو مختصره، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كل محدثة فين؟ في الدين، تقرب إلى الله عز وجل، وليس فين؟ في الدنيا. العموم نركب سيارة يقول لك هذه بدعة، سلف ما كان عندهم سيارات، طائرة هذه بدعة. لا، هذه بدعة بمعنى لغوي، يعني جديدة، يعني ليس لها مثال سابق. طيب يا شيخ، ولكن عمر قال في عبادة نعمة البدعة هذه، ايه رأيك بقى؟ عمر لما رأى الناس قد اجتمع على قارئ وكذا، فقال نعمة البدعة هذه. فما تقول في هذا يا شيخ؟ هذه في الدين بقى، لا في سيارة ولا في شيء مثلا كذا، ولا في الأكل بمرائق مثلا، ولا شيء من هذا، إنما قال هذه ايه نعمة البدعة هذه، يعني الأمر الجديد، ودي في الدين. نقول أراد بدعة لغوية، لكن الشيخ هذا في الدين صح، هذا في الدين الذي لم يحدثه عمر، وإنما الذي أحياه عمر. مش أحدثه عمر، أحياه عمر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بأصحابه ليالي، وما منعهم من وصل إلى أن قال إيه؟ خشية أن تفرض عليه. فجاء عمر وإيه؟ وأحيا تلك السنة، فجمع الناس على قارئ يصلي بهم هذه الصلاة. يبقى نعمة البدعة دي اللي هو بالاستمرار على هذا لم يكن من سابق، لكن منع منه إيه؟ مع وجود المقتضي مانع، زال المانع بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا عمر أحيا سنته ولم يحدث سنته، وهي في الدين. جمع المصحف قالوا بدعة حسنة. تقول تقصدون بدعة يعني لغة، لغة ولا البدعة هي احداث في الدين؟ وما احداث في الدين. إذ النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالكتابة في الأوراق وكذا حفظا لهذا، لكن لم يجمع لأن القرآن كان ينزل. هيجمع مصحف اليوم وغدا يجمع مصحف آخر وثالث ورابع وخامس، إنما كان يشد يأمر بكتابة المصحف. بل في أول أمر نهى النبي عن تدوين السنة. ليه؟ حتى لا تختلط بالقرآن. واحد يجد ورقة يوم يجعل الحديث هذا وهو حديث نبوي يجعله آية قرآنية، فأخلى الأمر. لماذا؟ للقرآن، حتى يكتب القرآن فقط، حتى يكتب القرآن فقط. ولهذا كان أول تدوين السنة، تدوين السنة فيما أعلم بعد عصر الصحابة. هذا كان على رأس المئة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى وكذا. لكن تدوين السنة ككتابة لكن جمع السنة. أما التدوين موجود، اكتبوا لأبي شاه، هذا تدوين السنة موجود، تدوين السنة موجود. أما الجمع، أنا أقصد الجمع، لو كنت قلت ان كلمة الجمع ما كانت التدوين ما كانت بعد، لا، التدوين موجود من عهد النبي. بل جاء في الصحيح ان ابا هريرة رضي الله عنه قال: ما كان احد اعلم مني بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا الا ما كان عبد الله بن عمرو بن العاص، فانه كان يكتب ولا اكتب. ولعل هذا كان في مرحلة، والا باجماع الامة اروى الامة ابو هريرة رضي الله عنه. لكن جمع القرآن كان في زمن الصحابة جمعا أوليا، كان في زمان الصديق، والجمع الأكبر كان في زمان خليفة الراشد ذي النورين عثمان بن عفان، وإن رغمت أنوف القضبية الخليفة الراشد الذي سنته تتبع كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فجمع الناس على مصحف واحد ونسخ منه نسخا وأرسل بها إلى الأمصار، وأرسل بها إلى الأمصار. أما جمع السنة كان بعد ذلك، كان بعد ذلك. يبقى إذن الجمع هذا أصل المشروع وموجود، حفظ القرآن، حفظ السنة، لكن منع من جميع على الزمن النبي أن القرآن كان ينزل ما زال. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم نشط الصحابة على جميع، فجمعوا في زمان الصديق. وقد جاءه عمر وقال أن القتل قد استحر في كذا وكذا حروب اليمامة، فلو جمعناه وكذا ثقيلا هذا على نفس أبي بكر رضي الله عنه. إلا أن عمر ما زال وراءه حتى قال: فما هو إلا أن شرح له صدر أبي بكر لهذا، وجمع هذا، شرح الله صدر أبي بكر لهذا وجمع القرآن. وده كان جمع أولي. أما الجمع بقى الأكبر ده كان في زمان عثمان رضي الله عنه، ولهذا ينسب أصلا الجمع لعثمان. ولهذا إلى اليوم نقول مصحف مين، وإلى اليوم نقول فرق ما بيننا وبين الروافض من الفرقات الكبيرة أن مصحف عثمان مصحفنا، وأن مصحف فاطمة المزعوم مصحفهم. فلهم مصحف ومصحف فاطمة، ولنا مصحف ومصحف عثمان. ومصحف فاطمة ابنة النبي هو مصحف عثمان، اللي طبعا جمع مع ذلك، ولا فاطمة ماتت قبل الجمع. فاطمة ماتت بعد النبي 16، المصحف الذي ماتت عليه فاطمة، القرآن الذي ماتت عليه فاطمة هو القرآن الذي جمعه عثمان رضي الله عنه. أما مصحفهم هذا يقولون يبلغ 3 أضعاف هذا المصحف الذي نقرأه. كفار نوعا وعينا، نوعا وعينا. ليه ما يكتب معنا معنى في الدين؟ هو في دين فيه يكتب معنا معنى في دين ولهم قرآن ولا القرآن؟ ده هذا العروة الوثقى وهذا الأصل. ولهذا أجمع العلماء على أن من أنكر منه حرفا أو أضاف إليه حرفا مع العلم يكون كافرا. ده شيء واحد بس، ألا وهو المصحف، ألا وهو القرآن. فالقرآن عندهم ليس هذا القرآن الذي عندنا، القرآن عندهم مصحف فاطمة. في بقى سب المهاجرين والأنصار وكذا وكذا، اللي حذف الصحابة دول وجعلوا إيه المصحف اللي هو ليس فيه شيء يشينهم، بل عندهم الجفر الأبيض وكذا فوق كمان مصحف في إيه فاطمة، عليهم من الله ما يستحقون هؤلاء الكفار والعياذ بالله. نعم. فلا تنكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم. نعم. إلا ما لم يكن غاليا، ما لم يعتقد هذه الاعتقادات، بس كان عنده فقط تفضيل علي على بكر وعمر ويا بعض الزيدية، ما في إشكالية. نعم. ضلال ومرقاة لهؤلاء الغلاة، لكن لا نكفر. نعم. يعني يسأل يقول ما صح القول ما يقول فتح لله بدعة والفتح للنبي شرك؟ ليه؟ هذا يقول فتح للنبي، إنما الأولى يقول فتح لله. طيب هذا يعود إلى ما معنى الفتح للنبي؟ هل هو بيقصد نحن نتقرب بذلك إلى النبي نعبده يعني فيكون شركا، ولا الفتح للنبي يعني نقول فتح للنبي لتحصل بركة، الفتحة للنبي ليشفع لنا عند الله، الفتحة للنبي لكذا لكذا؟ هذا ينظر فيه. ماذا تريد يا قائل الفتحة للنبي؟ ولا أنت لا تقصد أي شيء من هذا، لكن يعني محبة النبي، الفتحة للنبي، محبة للنبي كذا، محبة للنبي، ولا تقصد بها التقرب ولا آخر. يبقى لا نعمم قول الشرك هذا، لا، إنما نقول هذه بدعة، هذه وتلك بدعة، لكن قد يصل إلى الشرك لو قصد قصدا آخر، لو هو بيتعبد النبي كما تعبد الرب عز وجل هذا شرك أكبر يا زبلة. لو هو بيطلب النبي أن يشفع له وهذه وسيلة، فهذا أيضا من الشرك حسب. نعم. نعم. لا، وكل قد تكون مفروعة ومكفرة، ما مكفرة، فإذا جحد الصلاة أو جحد الحج أو الزكاة أو شيئا أو جحد شيئا من السنة أو كذا، فيقول هذه مكفرة. تعبير عنها تقصد بالبدعة يعني، يعني فيها نظر، فيها نظر، يعني تعبير عن الجحد للصلاة وكذا إلا إذا تعبد الله بهذا، فيكون فيها بعد البدعة لو تعبد الله بهذا. زي 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 من جحد فرض الصلاة، زي من قال بأن الصلاة تفرض على من صاروا في مقام عالي من الولاية، هؤلاء لم تجب عليهم ليه الصلاة، فجحد الصلاة جحدا معينا، بمعنى أنه جحد فرضيتها على الولي عنده اللي هو بلغ مرتبة اليقين، مش جحد أصل الصلاة، هو بيعتبر الصلاة على المسلمين، لكن جحدها في مين؟ في حق من مصل إلى مرتبة اليقين، فقال هذه لا تجب، يبقى جحده. فهذه نقول دفع إلى ذلك ماذا؟ ابتداح، تدعى هذه البدعة، وأن الولي إذا وصل إلى هذا المقام العلي فإنه ترفع إليه الصلاة عنه، فيجحد وجوبه بالنسبة له، فيكون جحدا خاصا. نعم.
سؤال الشيخ رحمه الله، هل هناك فرق بين البدع المفسقة والبدع المكفرة من تسجيل بعنوان التحذير من الشر؟
يعني هذا مثل السؤال الماضي، لكن الشيخ هيضع فيه زيادة. نعم.
الجواب: نعم، فيه بدع مكثرة مثل إنكار رؤية الله، إنكار علو الله، ودعاء غير الله، والذبح لغير الله، هذه بدع مكثرة، لكن نحن ما نكفر أصحابها حتى نقيم عليهم الحجة، لأن بعضهم تراكمت عليه بدع.
دعاء غير الله والذبح وكذا لأنهم يتقربون بذلك إلى الله، فالذبح لغير الله، دعاء غير الله، وهو شرك، فهذا مخرج من الملة. نعم.
لأن بعضهم تراكمت عليهم.
لكن الشيخ يقول لك نحن ما نكفر أصحابها حتى نقيم عليهم الحجة. ولهذا من مؤاخذات الحددية لغلاء على الشيخ ربيع مسألة الإعذار بالجهل والجربوع وكذا، يأخذون على واخذ على الشيخ ابن ربيع والشيخ الألباني وكذا مسألة العذر بالجهل، لأنه هو بيولي وعد على المسألة. أي واحد يرى العذر بالجهل عند الجربوع ساقط. طيب يعني حتى خلاها مسألة اجتهادية، حتى خلاها مثلا أنه معذور بالجهل أبدا، هذا عند ساقط. أي واحد لا يعذر بالجهل، لأن دي أصول، مسألة أصولية، دي أصول دين، وكيف نعذر بالجهل؟ ده كأنما يعني إيه، وضع دينا جديدا، وضع دينا جديدا. نعم.
قال لأن بعضهم تراكمت عليه الشبه وبعدوا عن عهد النبوة.
بعد حتى الذين لا يرون مثلا أنها مسألة خلافية ويرى أن العذر بالجهل هو الأصل في الدين كله، ومن فرق بدليل بين الشرك وبين الكفر، فأنت تعذر في إنكار العلو، تعذر في إنكار كون الله، قرآن كلام الله، تعذر بالجهل، ولا تعذر بالجهل في ماذا؟ ماذا جعل ماذا جعل، تقول هذه المسائل أصول. طب وهذه من الأصول، هذه من كذا وهذه من كذا. طيب ومع ذلك تهونون. والذي لا يرى خلافا في المسألة وأن العذر بالجهل في الدين، وهذا الذي نؤيده، لا يبدع من رأى الإعذار عدم الإعذار لو كان يسلك مسالك العلماء. لكن لو سلك مسالك بقى المعتزلة ونقاش ومناقشة أهل البدع، هذا كن البدع لهذا. إنما نحن لا نبدع من يرى عدم الإعذار إذا كان يسلك إلى ذلك مسالك علماء. ليه؟ في الأمر فيه اشتباه، أمر خفي، أمر كذا، فهو يسلك المسالك هذه، فلهذا نخطئه ولا نبدعه. من يرى عدم الإعذار وأن هذه مسألة لا إعذار فيها بشرط أن نقش مقاش علماء، يعني باختصار هات ابن باز ووضعه، ومن بقى على طريقة ابن باز مثلا يعني، خلاص هذا نخطئ، لكن لا نبدع، لكن لا نبدع. ونحن نعتقد أن ما فيها خلاف ولا نعلم فيها خلاف، والدليل على ذلك كل السلفيين في مشارق الأرض المغربية يعتقدون قاعدة التفريط بالنوع المعين، وأن الإنسان قد يكون كفرا، قد يفعل كفرا وليس بكافر، وهذه القاعدة لم يستثنى من شيء. هم استثنوا الشرك فعليهم بالدليل، واستثنوا من الموانع الملحقة بالحكم في الشرك الجهل، واعتبروه في الإكراه واعتبروه في كذا، ها؟ ونقول لهم ما الدليل على استثناء عذر الجهل في هذا الأمر؟ ومع ذلك من ما نبدع ولا نضلل، فضلا من احنا يعني بعضهم يكفر. أنا كافر، شفتونه في التلفزيون، شفتوني في النت وانا على الاكس والمشرك، ولا ما شفتوش؟ انا شفت نفسي، شفت نفسي ما موجود الاكس عليك وايه والمشرك على طول مباشرة مرة واحدة. نعم. ما اسمك؟ طيب نعم. طيب نكمل بعد العصر، نبدأ السؤال من أول، نجاوب من أولي بعد العصر إن شاء الله.